عن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة. موضوع البحث في هذه المسألة الأعيان المتنجسة، والأعيان المتنجسة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأعيان المتنجسة ما لا يقبل التطهير وكانت منافعه المحللة مقصورة على الطهارة، من قبيل مثلا افترضوا من قبيل العصير المتنجس، إذا بنينا على أن العصير المتنجس لا يستفاد منه إلا في الشرب مثلا ولا يستفاد منه في شيء آخر، فإن العصير المتنجس بما أنه مضاف بعد تنجسه لا يقبل التطهير ومنافعه المحللة موقوفة على الطهارة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأعيان المتنجسة الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير أيضا ولكن المنافع المحللة لها ليست مقصورة على الطهارة، يعني ليست موقوفة على تحقق الطهارة في هذه الأعيان، بل يستفاد من هذه الأعيان في غير ما يتوقف على الطهارة، كما لو تنجس الزيت مثلا وكان يستفاد منه في آلات النقل ووسائل النقل مثلا، فإن هذا الزيت وإن كان بعد تنجسه لا يقبل التطهير إلا أن المنفعة منه لا تتوقف على الطهارة، فيمكن أن يستفاد منه في سيارة أو طائرة أو ما شاكل ذلك. والقسم الثالث من الأعيان المتنجسة الأعيان المتنجسة التي تقبل التطهير، كالماء القليل مثلا إذا تنجس فإنه يطهر بإضافته إلى الكر مثلا أو إضافة الكر إليه. فإذا الأعيان المتنجسة عندنا على ثلاثة أقسام، وموضوع بحثنا من بين هذه الأقسام الثلاثة هو خصوص القسم الأول الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير وكانت منافعها المحللة متوقفة على تحقق الطهارة فيها، فهل هذه الأعيان المتنجسة تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز المعاوضة عليها؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بنى على عدم جواز المعاوضة، واستدل لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الذي استدل به قدس الله نفسه، استدل بالنبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومثله أيضا خبر دعائم الإسلام: وكل ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه. فالنبوي المشهور يدل على أن كل ما حرم الله ما حرمه الله سبحانه وتعالى فقد حرم ثمنه، وبما أن المتنجس قد تعلق به التحريم من ناحية شربه وأكله فبالملازمة يكون ثمنه أيضا ماذا؟ حراما. وحينئذ كل الأعيان المتنجسة إذا كانت لا تقبل التطهير وكانت منافعها المحللة العقلائية موقوفة على طهارتها لا يجوز بيعها، لأن الله تعالى قد حرمها من ناحية أكلها وشربها فيكون قد حرم ثمنها. والاستدلال بخبر الدعائم هو نفسه الاستدلال بالنبوي. هذا الاستدلال أشكل عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن المراد من الحرمة التي أشار إليها الحديث لا يخلو عن أحد أمرين، فإن الحرمة إما أن يكون المراد بها الحرمة الذاتية، وإما أن يكون المراد بها الحرمة العرضية أو الأعم من الحرمة الذاتية والحرمة العرضية. فإذا قلنا بأن المراد إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه حرمه حرمة ذاتية، فهذا لا ينطبق على المقام، لأن الحرمة الذاتية مقصورة على الأعيان النجسة ولا تشمل المتنجسات، فإن المتنجسات ليست حرمتها حرمة ذاتية. وإن كان المراد من الحرمة الحرمة العرضية فلا فرق بين ما يقبل التطهير وبين ما لا يقبل التطهير. تفصيل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بين ما يقبل التطهير تجوز المعاوضة عليه وبين ما لا يقبل التطهير لا تجوز المعاوضة عليه، هذا التفصيل لا وجه له. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن المراد من الحرمة الحرمة العرضية فالحرمة العرضية كما تشمل الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير كذلك تشمل الأعيان المتنجسة التي تقبل التطهير، فالتفكيك بين القسمين ليس متجهان. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يجاب عنه بأن يقال إن المراد من الحرمة في المقام الشق الثاني الحرمة العرضية، ومع ذلك لا يرد الإشكال على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. لماذا؟ لأنه إذا بنينا على الحرمة العرضية فحينئذ ما لا يقبل التطهير تنطبق عليه الحرمة بشكل مطلق، بينما ما يقبل التطهير لا تنطبق عليه الحرمة بشكل مطلق، يعني عنوان الحرمة يمكن رفعه عنه بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لا يقبل التطهير، فإن عنوان الحرمة لا يمكن رفعه عنه. وحينئذ بما أن ما يقبل التطهير يمكن رفع عنوان الحرمة عنه بخلاف ما لا يقبل التطهير لا يمكن رفع عنوان الحرمة عنه، بل عنوان الحرمة منطبق عليه بشكل مطلق، يمكن التفكيك بين الأمرين، فنقول تصح المعاوضة على ما يقبل التطهير من الأعيان النجسة لأن الحرمة لم تتعلق به بشكل مطلق، فلا تنطبق عليه الرواية تماما، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لا يقبل التطهير، فإن عنوان الحرمة ملازم له، وإذا كان ملازما له حرمة الثمن أيضا كانت ملازمة له. فحينئذ ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن الجواب عنه بهذا الجواب، وبالتالي فالإشكال على الشيخ ليس منتجها، إلا أن المشكلة هي ضعف أسانيد هذين الخبرين، فلا يمكن التعويل عليهما في مقام إثبات الحكم الشرعي. وأما الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأعظم على حرمة المعاوضة فهو عموم خبر تحف العقول، حيث ورد فيه: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد، إلى أن قال: أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. فحديث تحف العقول بعمومه يدل على أن كل ما كان فيه شيء من وجوه النجس فهو حرام، وبما أن الأعيان المتنجسة فيها شيء من وجوه النجس فهي ماذا؟ محرمة. وهذا الاستدلال أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية نفسه بأن الحديث الشريف قد أخذ فيه لفظ الوجه أو شيء من وجوه النجس، فأخذ فيه لفظ الوجه، والمراد من لفظ الوجه هو العنوان، أو شيء من وجوه النجس المراد من الوجوه العناوين، فكأن الرواية قد قالت: أو شيء من عناوين النجس. ومن الواضح أن عنوان النجس لا ينطبق إلا على الأعيان النجسة، فالبول عنوان من عنوان النجس، العذرة عنوان من عناوين النجس، المني عنوان من عناوين النجس. وأما المتنجسات الأعيان المتنجسة فلا يصدق عليها أنها عناوين للنجس، لأن الدهن المتنجس عنوانه أنه دهن، والماء المتنجس عنوانه أنه ماء، والعصير المتنجس عنوانه أنه عصير، فهذه ليست عناوين للنجس بل هي عناوين للموجودات التكوينية الموجودة في الخارج. فعنوان النجس لا يصدق إلا على الأعيان النجسة، البول نعم عنوان من عناوين النجس، العذرة عنوان من عناوين النجس، وهكذا. وبالتالي فالاستدلال بالرواية على حرمة المعاوضة على المتنجسات ليس في محله، بل هذه الرواية ليست ناظرة إلا إلى الأعيان المتنجسة فقط. هذا مضافا إلى ضعف سند الرواية، فحتى لو ناقشنا في دلالتها إلا أن سندها يبقى ضعيفا فلا يمكن التعويل عليه. الدليل الثالث الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه الزكية على حرمة المعاوضة هو التعليل الوارد في خبر تحف العقول، فإن الإمام عليه السلام بعد أن قال ما ذكرناه من العموم علله بقوله ماذا؟ علله بقوله: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فالإمام عليه السلام بين أن ملاك التحريم هو كون الشيء محرما أكله وشربه ولبسه والانتفاع به، وبما أن الأعيان النجسة في موضوع البحث في مفروض البحث هي الأعيان التي لا منفعة لها سوى المنفعة المتوقفة على الطهارة، والفرض أنها ماذا؟ لا تقبل التطهير، فحينئذ هذه الأشياء يحرم شربها ويحرم أكلها، فإذا حرم شربها وحرم أكلها باعتبار أنها لا تقبل التطهير فماذا؟ فينطبق عليها ملاك الحرمة وهو ماذا؟ وهو حرمة الأكل والشرب. فإذا انطبق عليها هذا الميلاد كانت محرمة حينئذ، كانت المعاوضة عليها محرما. وبعبارة أخرى، حرمة المعاوضة ملاكها حرمة الأكل والشرب بحسب عموم هذا التعليل. فإذا كان هذا هو الملاك، هذا الملاك متحقق في مقامنا، الأكل والشرب محرمون، فحينئذ تكون المعاوضة أيضا ماذا؟ محرمة. والجواب عما أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أن مقصوده من الاستدلال بعموم التعليل، هل هو الاستدلال بخصوص هذا التعليل الوارد في خبر تحف العقول؟ إذا كان كذلك فبيرد عليه بأن هذا الحديث ضعيف السند، لا يمكن التمسك بعموم التعليل فيه. وإن كان مراده من الاستدلال بعموم التعليل إرجاع التعليل الوارد في حديث تحف العقول إلى ما تقتضيه القاعدة، ببيان أن هذا التعليل يفيد أن كل شيء لا منفعة له تحرم المعاوضة عليه، حيث قال التعليل ماذا؟ لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه و مما يعني أن التعليل ناظر إلى الأشياء التي لا منفعة لها بتاتا، فكل ما لا منفعة له بتاتا تحرم المعاوضة عليه. هذا التعليل إذا أرجعناه إلى ما تقتضيه القاعدة وجدناه مطابقا مع مقتضى القواعد، فإن مقتضى القواعد أن كل شيء لا منفعة له تحرم المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن ما لا منفعة له لا مالية له، وما لا مالية له المعاملة عليه معاملة غير عقلائية، وما دامت المعاملة عليه غير عقلائية فهي غير مشمولة لأدلة الإمضاء، فلا تكون معاملة مصححة عند الشارع المقدس. إذا كان مراد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو هذا، يعني إرجاع عموم التعليل إلى ما تقتضيه القواعد، فحينئذ الاستدلال يكون متينا ويمكن تطبيقه على المقام. إذ الفرض أن الأعيان النجسة التي نبحث عنها هي الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير، مع أن منافعها محصورة فيما يتوقف على الطهارة، فإذا كانت لا تقبل التطهير ومنافعها مقصورة على ذلك ثبت أنها لا منفعة لها، وإذا لا منفعة لها لا مالية لها، فالمعاملة عليها غير عقلائية، والمعاملة غير العقلائية لم يمضها الشارع المقدس. فاستدلال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إن كان المراد منه هو هذا فهذا صحيح، ويتم الاستدلال على حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة. بعد أن فرغ الشيخ قدس الله نفسه الزكية من بيان موضوع الحكم وبيان الحكم والدليل عليه، استدرك قدس الله نفسه الزكية بحثا حول الحيوانات المنسوخة، فقال بأن الحيوانات المنسوخة قد استدل أو قد ذهب بعضهم إلى حرمة بيعها، وبالتالي فإن كان الدليل الذي استند إليه الذاهبون للحرمة لحرمة المعاوضة هو نجاسة هذه الحيوانات المنسوخة قالوا بحرمة معاوضتها لأنها نجسة، فهذا الدليل ليس بتام، لأن الأقوى هو القول بطهارتها، الحيوانات الممسوخة طاهرة، فحينئذ الاستدلال على حرمة المعاوضة بالنجاسة في غير محله. وإن كان الدليل الذي استند إليه القائلون بالحرمة هو شيء آخر غير ماذا؟ غير النجاسة، فحينئذ لا موجب للبحث عنه في المقام، لأننا في المقام نبحث عن خصوص ماذا؟ عن خصوص ما يحرم لنجاسته. وبما أن الممسوخات بحسب الفرض ليست نجستان، والمانع من بيعها ليس هو النجاسة، فحينئذ لا يناسب البحث عنها في المقام. ولعله لهذه الجهة مثلا ذكر الأعلام في المسألة السابقة بأن اقتصار الشيخ على المائع على المسكر المائع إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل ارتباطه بالمقام من ناحية النجاسة، فليس هو بصدد التعرض إلى المسكر الجامع. وتحقيق هذه المسألة، مسألة بيع الحيوانات الممسوخة، أن الأعلام قدس الله أسرارهم الزكية قد استدلوا لحرمة بيع هذه الممسوخات بأدلة ثلاثة. أما الدليل الأول فهو النجاسة، وهذا الاستدلال وارد في كلمات شيخ الطائفة الطوسي قدس الله نفسه الزكية، حيث ذكر في كتابه المبسوط الجزء الثاني صفحة 165 قال: وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو أحدهما فلا يجوز بيعه. فهنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال بأن كل ما كان نجس العين ومثل لنجس العين بالحيوانات الممسوخة، كل ما كان نجس العين فهو ماذا؟ محرم بيعه. كذلك أيضا قال في الخلاف الجزء الثالث صفحة 183 القرد لا يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه نسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. وهنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية صرح أيضا بأن القرد من الممسوخات، وما كان من الممسوخات فهو نجس، وكل ما كان نجسا لا يجوز بيعه. فإذا الدليل الأول الذي استدل به على حرمة المعاوضة على الممسوخات هو النجاسة، إلا أن هذا الدليل مناقش كبرى وصغرى. أما من ناحية الكبرى فقد تقدم مرارا بأن النجاسة غير مانعة عن صحة المعاوضة، وقلنا بأن المعاوضة حتى على الأعيان النجسة ماذا؟ لا دليل على المنع منها، يعني النجاسة ليست مانعة من صحة المعاوضة، هذا تقدم فيما سبق. فالكبرى بأن كل نجس لا يجوز بيعه، ولذلك لا يجوز بيع الممسوخات بناء على نجاستها، هذه الكبرى ليست بثامنة. وأما الصغرى وهي نجاسة الممسوخات فهي أيضا ليس بتامة. لماذا؟ لأن عمدة ما استدل به على نجاسة الممسوخات عبارة عن مرسلة يونس، مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا، قال لا يضره ولكن يغسل يديه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا أوضح بأن ملامسة الممسوخات كالثعلب وما شاكله لا إشكال فيها، ولكن من لمسها يجب عليه أن يغسل يده. والأمر بغسل اليد إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى النجاسة. هذا عمدة ما استدل به، والرواية كما نبهنا ضعيفة السند لأنها مرسلة، فيونس يرسلها عن بعض أصحابه ولا يصرح بالواسطة، مضافا إلى أنها معارضة بالروايات الصحيحة التي يستفاد منها طهارة الممسوخات. ومن تلك الروايات الصحيحة صحيحة البقباق، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فأطلق عنوان الوحش وأطلق عنوان السباع فيشمل المنسوخات بلا ريب، ويفصل أو يزيد تأكيدا لذلك يقول فلم أترك شيئا إلا سألته عن، فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لم ينهى أو لم يأمر إلا بالاجتناب عن سؤر الكلب فقط، وعلله بأنه نجس، بينما سؤر البقية من السباع ومن الوحوش الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لا بأس ماذا بالتعامل مع سؤرها. فهذه الرواية يستفاد من إطلاقها طهارة الممسوخة، فهي معارضة لتلك الرواية الضعيفة، وتلك لضعفها لا تقاوم هذه الرواية المعتبرة. إذن فالدليل الأول الذي استدل به على المنع من المعاوضة على الممسوخات مناقش في كبرى وصغرى. الدليل الثاني هو خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع، فهذه الرواية صريحة في حرمة المعاوضة على القرد، والقرد من المنسوخات، فبإلغاء الخصوصية عنه يتعدى إلى سائر الممسوخات ويقال بحرمة المعاوضة عليها. إلا أن هذه الرواية مناقشة من ناحية سندها ومن ناحية دلالتها، أما من ناحية سندها فلأنها ضعيفة بمحمد بن الحسن بن شمون، فهي ضعيفة بمحمد بن الحسن بن شمون مضافا إلى سهل بن زياد على كلام فيه، فالرواية من هذه الناحية لا أقل من ناحية محمد بن الحسن، بل مغموز فيها. من ناحية دلالتها، دلالتها تتوقف على ماذا؟ تتوقف على إثبات عدم الفاصل، يعني تتوقف على إثبات القول بعدم الفصل بين القرد وبين غيره من المنسوخات. وإثبات القول بعدم الفصل بين القرد وبين غيره من الممسوخات دونه خرط القتاد، إذ ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا عدم القول بالفصل، لا القول بعدم الفصل. غاية ما عندنا من خلال تتبع الفتاوى هو عدم القول بالفاصل، وعدم القول بالفاصل لا يتجاوز دائرة الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي هو أوهن أنواع الإجماع، أوهن أقسام الإجماع، لأن الإجماع الذي يتكلم في حجيته ويقال بأنه حجة وليس بحجة هو الإجماع القولي، وأما الإجماع السكوتي الذي يستفاد من خلال سكوتهم عن التعرض للمسألة فهذا من أوهن أنواع الإجماع، ولا يمكن منه استكشاف رأي المعصوم أصلا. وبالتالي فالاستدلال بالرواية يتوقف على إثبات القول بعدم الفاصل، والحال أن هذا لا يمكن إثباته، فإن الثابت ليس إلا ماذا؟ عدم القول بالفصل، وهو لا يتجاوز دائرة الإجماع السكوتي غير المعتبر. فالاستدلال بالرواية سندا ودلالة محل إشكاله. الدليل الثالث الذي استدل به هو خبر الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي وكسب الحجام ومهر البغي عفوا وكسب الحجام وثمن القرد وجلود السباع. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه صرح بأن ثمن القرد من السحت، والسحت ظاهر في الحرمة، فيستفاد من هذا الخبر حرمة المعاوضة على القرد. وقد تقدم أن هذا الخبر أن أخبار الجعفريات ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها، ثم أنه لو فرضنا الاعتماد عليها كما اعتمد السيد الحكيم حفظه الله تعالى في مصباح المنهاج والتزم بمضمون هذا الخبر في محله، لو سلمنا بذلك فإن التعدي من القرد إلى غيره من المنسوخات يتوقف على ما ذكرنا، وهو لا يمكن إثباته. فحينئذ نصل إلى هذه النتيجة، نصل إلى أن المعاوضة على المنسوخات في حد ذاتها لا إشكال فيها، إلا أن يثبت بأن الحيوان المنسوخ لا منفعة له أصلا بحيث لا تكون له مالية، حينئذ لا تجوز المعاوضة عليه لعدم المالية، لا لأجل الدليل الخاص الذي يدل على حرمة بيعه. هذا خلاصة الكلام في المسألة الثامنة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. فحدد موضوع البحث بهذه العبارة: لماذا يحرم؟ لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام، وذكرنا مناقشة السلخوي والجواب عنها. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحفي العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر. وذكرنا أن هذا الاستدلال إذا كان اعتمادا على نفس التعليل فهو محل إشكال لضعف سنده، وإذا كان بإرجاعه إلى مقتضى القاعدة فهو متين. ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها كما قال الشيخ، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض لها ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه لا لأجل نجاسته. والحمد لله رب العالمين. ما فيها السيد اليوم شيخ؟ ها؟